إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تعلمون أن من أجل الأعمال التي تقرب العبد إلى الله عز وجل بر الوالدين، ولذا يقرن الله عز وجل طاعة الوالدين بطاعته تبارك وتعالى، ويقرن عز وجل بر الوالدين بعبادته تبارك وتعالى. إلا أن كثيرا منا يغفل عن بر والديه بعد موتهما، وهذا من عجيب الأعمال الصالحة، أن الله عز وجل جعل بر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. وربما اجتهد كثير منا في بر والديه وهما أحياء، فإذا ماتا غفل الولد عن برهما، وربما ظن أن برهما قد انقطع. فوجب أن ننبه على هذا، أن ننبه أنفسنا وإخواننا على أن بر الوالدين قائم واجب في حياتهما وبعد مماتهما. ولقد ذكرت في كثير من الخطب حديث أويس القرني الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، من حديث أسير بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث في فضل أويس، وفيه له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لمناسبة بينهما، قرن بين بره لوالدته وبين كونه مجاب الدعاء، فدل ذلك على أن بر الوالدين من أعظم الأسباب في إجابة دعاء العبد. وأما ما يتعلق ببرهما بعد موتهما، فأول ذلك الدعاء، فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من أصول البر للوالدين بعد موتهما، الدعاء للوالدين، ويصل نفع الدعاء إليهما بلا كيف نعلمه، وإنما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن دعاء الولد لأبيه لوالديه مستجاب، يصل بره ويصل نفع دعائه إليهما. لذلك بقدر ما يزيد من دعائك لوالديك بعد موتهما بقدر ما تعلم من نفسك البر، وبقدر ما يغفل أحدنا عن الدعاء لوالديه بعد موتهما وأن ينسى فضلهما ولا يذكرهما حتى بالدعاء ويبخل عليهما بدعائه لهما، فبقدر ما تنسى من ذلك تنسى برهما. لذلك ليقيس الرجل منا نفسه كم يدعو لوالديه، وقد كان الأئمة إذا تعلم الرجل على يد شيخ يقول كما قال الإمام أحمد: إني والله لأدعو للشافعي في صلاتي منذ كذا وكذا 30 أو 40 عاما. ويقول الآخر كما يروي ابن أبي حاتم بإسناد صحيح: إني لأدعو لأبي زرعة في صلاتي وأسميه باسمه، فشغلني شاغل ذات يوم فدعوت له بعد أن قرأت التحيات. انظر يا عبد الله إلى الوفاء والبر، أن يبر الإنسان من أحسن إليه بالدعاء، فكيف البر بالوالدين؟ فلا ينبغي لنا الغفلة عن الدعاء للوالدين بعد موتهما. ربما كان الرجل أو المرأة في عذاب ويدعو لهما ولدهما فيرفع الله عز وجل عنهما ما بهما من الكرب، وربما كانا في نعمة وراحة ورحمة من الله فيدعو لهما ولدهما فيزيد فضل الله عليهما. فلا ينبغي لكم أن تنكروا بر الوالدين بدعائكم لوالديكم بأن يغفر الله لهما وأن يتجاوز الله عن ذنبهما. وانظر إلى بر النبي صلى الله عليه وسلم بأمه بعد موتها، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأتى موضعا ومال إليه فبكى حتى أبكى من حوله، فسألوه فقال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، لأن أمه ماتت على الكفر، ولذلك منعه الله أن يستغفر لها، وإلا فلو كانت مؤمنة فإن الله يقول لنبيه آمرا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلما منع أن يستغفر لأمه قال أهل العلم لأنها لم تكن مؤمنة فلم تدخل في عموم قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فمنع أن يستغفر لها، فما زال البر في قلبه لأمه وإن كانت كافرة. فلما منع أن يستغفر لها استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له. فزيارة القبور وزيارة الوالدين والدعاء لهما عند الزيارة هذا من برهما الذي يجب في الجملة على العبد فعله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبور البقيع ويدعو لأهل البقيع بالمغفرة ويدعو لهم بالرحمة، فكيف بالوالدين؟ هذه البدع إذا أتى الناس القبور يقرؤون الفاتحة هذا ليس مما أمرنا به، ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، إنما شرع الدعاء للموتى. هذا باب عظيم يجب الاعتناء به، فإن كثيرا ممن يضر والديه في حياتهما ينسى برهما بعد موتهما. سبحان الله، أن يرقى برك لوالديك حتى تصير مجاب الدعاء، ما أعظم هذا الفضل. قال له والدة هو بها بر، ماذا ترتب على بره؟ قال لو أقسم على الله لأبره، أي لو دعا الله جازما وحالفا ليفعلن الله كذا وكذا، فإن الله لا يرد يمينه، يبر قسمه ويجيب دعاءه. إذا فمن بر الوالدين بعد موتهما الدعاء لهما وزيارة القبر والدعاء لهما عند القبر. فإن كانا كافرين كان برك أن تزور قبرها أو قبره ولكن لا تدعو له. نعم، حتى لو كان الأب أو الأم على الكفر والضلال والشرك بالله لا ينقطع برهما حتى بعد موتهما. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما منع أن يستغفر لأمه طلب من ربه أن يأذن له في زيارة القبر فأذن له. إذن فبر الوالدين قائم بعد موتهما. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أحرص الناس على الخير والهدى والتقى، لا يبلغهم أحد في فضلهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. من أحبهم وذكرهم بالجميل فهو من أهل السنة، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو متبع ضال أضل من حمار أهله. فانظر يا عبد الله كيف كان حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على بر الوالدين بعد الموت. يروي الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله دينار قال كنا مع ابن عمر وكان له حمار يركبه في السفر إذا مل من ركوب الراحلة. قال وكانت له عمامة يلبسها في سفره، فبينا نحن ذات يوم في الطريق إذ مر بأعرابي برجل من البدو، فقال ابن عمر ألست فلان ابن فلان ابن فلان؟ فقال بلى. فنزل وقال له خذ هذا الحمار، فأخذ الحمار وركبه، ثم خلع ابن عمر عمامته فأعطاها للأعرابي وألبسها له. قال ما؟ قال عبد الله بن دينار فقلت يرحمك الله، إن هؤلاء من الأعراب وإنهم يرضون باليسير، يقصد أي كان إحسانك له لا يحتاج إلى هذه المبالغة، فهو يرضى بأقل من ذلك. فقال ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وفي رواية بعد أن يولي، أي بعد أن يموت الأب. وإن هذا كان أبوه ودا لعمر. تأمل يا عبد الله، إن فاتك بر والديك في حياتهما فتب إلى الله وبرهما بعد موتهما، فلعل ذلك يكون سببا لمغفرة الذنوب والتقصير. هذا الرجل الأعرابي لم يكن هو ودا لعمر، إنما كان أبوه صاحبا وحبيبا لعمر بن الخطاب. فبين ابن عمر أن أبر البر، وانظر إلى لغة العرب، أبر البر أي أعظم البر، فجعل هذا عليه الصلاة والسلام من أعظم البر أن تحسن إلى من كان يحبه أبوك وكان صاحبا له، فكيف بالإحسان إلى الأصل؟ جعل أبر البر أن تحسن إلى صاحب أبيك، فكيف الإحسان إلى الأب نفسه؟ لا تنظر إلى صلاح أو فسق الآباء أو ضعفهم في دينهم، حسابهم على الله، إنما ما الذي أمرت أنت به؟ أن تبره وأن تحسن إليه وأن توقره. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر إحسانك لصاحب أبيك. وانظر، وصل الإحسان، قال: إن أبا هذا، أي لم يكن هذا هو صديقا لأبيه، هو ابن حبيب أبيه. وإذا بك في زمانك هذا يستقل الرجل بأبيه وأمه ويسبهما ويلعنهما ولا يبالي بهما، ويفضل زوجته في المأكل والمشرب والملبس على أبويه، فالله المستعان. إذن من بر الوالدين أن تحسن لمن كان صديقا لأبيك وأمك، سواء كان من الرجال أو من النساء أو من الأرحام أو من غير الأرحام، كل من كان محبا لأبيك وأمك وكان صاحبا أو صاحبة لهما على الوجه الشرعي الذي ليس فيه مخالفة شرعية في تلك الصحبة، فإنه من أبر البر أن تحسن إليهما. وإن نزل نسلهما كما أحسن ابن عمر لابن صاحب أبيه، هذا من الإحسان. انظروا إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الهداة يقتدى بهم. فانظر إلى ابن عمر، وانظر إلى غيره كعبادة، سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس قال رضي الله عنه أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه عن نذر كان على أمه، أيجزيه أن يقضيه عنها؟ فقال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها، أي إذا كان على الأبوين نذر ومات الأبوان ولم يوفيا بالنذر حل وصح لابنهما أن يوفي بالنذر عنهما ويسقط بذلك عنهما النذر، بل عد الأمر إلى أكثر من ذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا مات وليك وعليه صوم واجب فإنه يصح لك شرعا أن تؤدي أنت الصيام عنه، وعندئذ يسقط الطلب والأمر عنه ويكون له بذلك أجر، والله أجل وأعلم. عباد الله، إن العبد ينبغي أن ينظر بعينين، أن ينظر لنفسه بعين الاحتقار والضعف والتقصير في جنب الله عز وجل، وأن ينظر للناس بأنهم خير منه عند الله. فإذا نظر إلى الناس بهذا الاعتبار تسارع وتسابق في الخير معهم، وحقق في نفسه قول الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وانظر يا عبد الله ما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ماتت بغتة دون مقدمات الموت، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو أوصت تصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. وفي رواية قال: تصدق عنها. فهذه الصدقات تصل إلى الأموات، إلى الوالدين، هذا من البر. هكذا كان القوم، يموت آباؤهم وأمهاتهم وهم يفكرون كيف يضرونهم ويسألون ماذا نفعل لهم، تارة يسألون: هل نؤدي عنهم النذر؟ هل نتصدق عنهم؟ امرأة ماتت فجأة وغلب على ظن الرجل أنه لو تيسر لها أن توصي لتصدقت، فسارع ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: دفنت أبي. جابر بن عبد الله يقول: جابر بن عبد الله دفنت أبي يوم أحد مع فلان وفلان، فلم تطب نفسي بذلك فاستخرجته بعد 6 أشهر ودفنته على حدة، أو كما قال رضي الله عنه. يحملون هم آبائهم وأمهاتهم بعد الموت، وربما تعدى الأمر إلى بر الأخ بأخيه. فيروي أبو داود والإمام أحمد موقوفا ومرفوعا، وصح المرفوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس: مر على رجل يطوف ويقول لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو صاحب لي، شك الراوي، أخ لي أو قال صاحب لي. قال: أحجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة إن كان أخا له أو صاحبا له. أحجزت عن نفسك؟ ذهب ليحج عن غيره، عن رجل اسمه شبرمة، فيقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فلما سئل قال: أخ لي أو صاحب لي، شك الراوي، شك ماذا قال، هل قال أخ لي أو قال صاحب لي. ثم بين له أنك تقوم بالحج لنفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فالحج عن الوالدين، الحج عن الأب والأم أو العمرة، كل ذلك من بر الوالدين. لذلك إن الإنسان إذا بعد عن عينه من يحب نسيه، إلا إن كان تقيا. فإذا بعد الوالدان وطالت مدة الأمد بموتهما، لا ينقطع بر العبد الصالح لهما، بل لا يزال يذكرهما في صلاته بالدعاء، ويثني عليهما، ويتفقد أصحابهما، ويزور أرحامهما، كل ذلك بنية البر والإحسان إلى الوالدين. هذا حق الوالدين بعد الموت، فكيف بحقهما وهما أحياء؟ ربما يبتلى العبد بالفتنة لتقصيره مع أبويه، وربما تضيق عليه دنياه ويضيع عليه دينه لجفائه مع أبويه ولقطعه لرحمهما. كل ذلك لو تدبره الناس لفهموا ذلك في حياتهم. وكم من الناس بورك لهم في أرزاقهم ببرهم لأبويهم، وكم من الناس حفظت أموالهم بعد موت الأبوين لبرهما أو لبره بأبويه. هذا فضل الله، وإن الله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستعمله، قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه، أو كما قال فاسد. فالمقصود من ذلك أن نجتهد في بر الأبوين بعد الموت، أما في الحياة فإنه ربما إذا ذكرنا ببر الوالدين نجتهد، ولكن التقصير في الأغلب الأعم يكون بعد موت الوالدين. لذلك الوالدان كنز للعبد الصالح أحياء وأمواتا، يبقى برهما للعبد الصالح، ويتعدى نفع والديك إلى دنياك. هذا الذي نقوله: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تعلمون أن من أجل الأعمال التي تقرب العبد إلى الله عز وجل بر الوالدين، ولذا يقرن الله عز وجل طاعة الوالدين بطاعته تبارك وتعالى، ويقرن عز وجل بر الوالدين بعبادته تبارك وتعالى. إلا أن كثيرا منا يغفل عن بر والديه بعد موتهما، وهذا من عجيب الأعمال الصالحة، أن الله عز وجل جعل بر الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما. وربما اجتهد كثير منا في بر والديه وهما أحياء، فإذا ماتا غفل الولد عن برهما، وربما ظن أن برهما قد انقطع. فوجب أن ننبه على هذا، أن ننبه أنفسنا وإخواننا على أن بر الوالدين قائم واجب في حياتهما وبعد مماتهما. ولقد ذكرت في كثير من الخطب حديث أويس القرني الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، من حديث أسير بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث في فضل أويس، وفيه له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. فقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لمناسبة بينهما، قرن بين بره لوالدته وبين كونه مجاب الدعاء، فدل ذلك على أن بر الوالدين من أعظم الأسباب في إجابة دعاء العبد. وأما ما يتعلق ببرهما بعد موتهما، فأول ذلك الدعاء، فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من أصول البر للوالدين بعد موتهما، الدعاء للوالدين، ويصل نفع الدعاء إليهما بلا كيف نعلمه، وإنما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن دعاء الولد لأبيه لوالديه مستجاب، يصل بره ويصل نفع دعائه إليهما. لذلك بقدر ما يزيد من دعائك لوالديك بعد موتهما بقدر ما تعلم من نفسك البر، وبقدر ما يغفل أحدنا عن الدعاء لوالديه بعد موتهما وأن ينسى فضلهما ولا يذكرهما حتى بالدعاء ويبخل عليهما بدعائه لهما، فبقدر ما تنسى من ذلك تنسى برهما. لذلك ليقيس الرجل منا نفسه كم يدعو لوالديه، وقد كان الأئمة إذا تعلم الرجل على يد شيخ يقول كما قال الإمام أحمد: إني والله لأدعو للشافعي في صلاتي منذ كذا وكذا 30 أو 40 عاما. ويقول الآخر كما يروي ابن أبي حاتم بإسناد صحيح: إني لأدعو لأبي زرعة في صلاتي وأسميه باسمه، فشغلني شاغل ذات يوم فدعوت له بعد أن قرأت التحيات. انظر يا عبد الله إلى الوفاء والبر، أن يبر الإنسان من أحسن إليه بالدعاء، فكيف البر بالوالدين؟ فلا ينبغي لنا الغفلة عن الدعاء للوالدين بعد موتهما. ربما كان الرجل أو المرأة في عذاب ويدعو لهما ولدهما فيرفع الله عز وجل عنهما ما بهما من الكرب، وربما كانا في نعمة وراحة ورحمة من الله فيدعو لهما ولدهما فيزيد فضل الله عليهما. فلا ينبغي لكم أن تنسوا بر الوالدين بدعائكم لوالديكم بأن يغفر الله لهما وأن يتجاوز الله عن ذنبهما. وانظر إلى بر النبي صلى الله عليه وسلم بأمه بعد موتها، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأتى موضعا ومال إليه فبكى حتى أبكى من حوله، فسألوه فقال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، لأن أمه ماتت على الكفر، ولذلك منعه الله أن يستغفر لها، وإلا فلو كانت مؤمنة فإن الله يقول لنبيه آمرا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلما منع أن يستغفر لأمه قال أهل العلم لأنها لم تكن مؤمنة فلم تدخل في عموم قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فمنع أن يستغفر لها، فما زال البر في قلبه لأمه وإن كانت كافرة. فلما منع أن يستغفر لها استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له. فزيارة القبور وزيارة الوالدين والدعاء لهما عند الزيارة هذا من برهما الذي يجب في الجملة على العبد فعله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قبور البقيع ويدعو لأهل البقيع بالمغفرة ويدعو لهم بالرحمة، فكيف بالوالدين؟ هذه البدع إذا أتى الناس القبور يقرؤون الفاتحة هذا ليس مما أمرنا به، ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، إنما شرع الدعاء للموتى. هذا باب عظيم يجب الاعتناء به، فإن كثيرا ممن يضر والديه في حياتهما ينسى برهما بعد موتهما. سبحان الله، أن يرقى برك لوالديك حتى تصير مجاب الدعاء، ما أعظم هذا الفضل. قال له والدة هو بها بر، ماذا ترتب على بره؟ قال لو أقسم على الله لأبره، أي لو دعا الله جازما وحالفا ليفعلن الله كذا وكذا، فإن الله لا يرد يمينه، يبر قسمه ويجيب دعاءه. إذا فمن بر الوالدين بعد موتهما الدعاء لهما وزيارة القبر والدعاء لهما عند القبر. فإن كانا كافرين كان برك أن تزور قبرها أو قبره ولكن لا تدعو له. نعم، حتى لو كان الأب أو الأم على الكفر والضلال والشرك بالله لا ينقطع برهما حتى بعد موتهما. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما منع أن يستغفر لأمه طلب من ربه أن يأذن له في زيارة القبر فأذن له. إذن فبر الوالدين قائم بعد موتهما. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أحرص الناس على الخير والهدى والتقى، لا يبلغهم أحد في فضلهم وصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. من أحبهم وذكرهم بالجميل فهو من أهل السنة، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو مبتدع ضال أضل من حمار أهله. فانظر يا عبد الله كيف كان حرص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على بر الوالدين بعد الموت. يروي الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله دينار قال كنا مع ابن عمر وكان له حمار يركبه في السفر إذا مل من ركوب الراحلة. قال وكانت له عمامة يلبسها في سفره، فبينا نحن ذات يوم في الطريق إذ مر بأعرابي برجل من البدو، فقال ابن عمر ألست فلان ابن فلان ابن فلان؟ فقال بلى. فنزل وقال له خذ هذا الحمار، فأخذ الحمار وركبه، ثم خلع ابن عمر عمامته فأعطاها للأعرابي وألبسها له. قال ما؟ قال عبد الله بن دينار فقلت يرحمك الله. إن هؤلاء من الأعراب وإنهم يرضون باليسير، يقصد أي كان إحسانك له لا يحتاج إلى هذه المبالغة، فهو يرضى بأقل من ذلك. فقال ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وفي رواية بعد أن يولي، أي بعد أن يموت الأب. وإن هذا كان أبوه ودا لعمر. تأمل يا عبد الله، إن فاتك بر والديك في حياتهما فتب إلى الله وبرهما بعد موتهما، فلعل ذلك يكون سببا لمغفرة الذنوب والتقصير. هذا الرجل الأعرابي لم يكن هو ودا لعمر، إنما كان أبوه صاحبا وحبيبا لعمر بن الخطاب. فبين ابن عمر أن أبر البر، وانظر إلى لغة العرب، أبر البر أي أعظم البر، فجعل هذا عليه الصلاة والسلام من أعظم البر أن تحسن إلى من كان يحبه أبوك وكان صاحبا له، فكيف بالإحسان إلى الأصل؟ جعل أبر البر أن تحسن إلى صاحب أبيك، فكيف الإحسان إلى الأب نفسه؟ لا تنظر إلى صلاح أو فسق الآباء أو ضعفهم في دينهم، حسابهم على الله، إنما ما الذي أمرت أنت به؟ أن تبره وأن تحسن إليه وأن توقره. حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر إحسانك لصاحب أبيك. وانظر، وصل الإحسان، قال: إن أبا هذا، أي لم يكن هذا هو صديقا لأبيه، هو ابن حبيب أبيه. وإذا بك في زمانك هذا يستقل الرجل بأبيه وأمه ويسبهما ويلعنهما ولا يبالي بهما، ويفضل زوجته في المأكل والمشرب والملبس على أبويه، فالله المستعان. إذن من بر الوالدين أن تحسن لمن كان صديقا لأبيك وأمك، سواء كان من الرجال أو من النساء أو من الأرحام أو من غير الأرحام، كل من كان محبا لأبيك وأمك وكان صاحبا أو صاحبة لهما على الوجه الشرعي الذي ليس فيه مخالفة شرعية في تلك الصحبة، فإنه من أبر البر أن تحسن إليهما. وإن نزل نسلهما كما أحسن ابن عمر لابن صاحب أبيه، هذا من الإحسان. انظروا إلى حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الهداة يقتدى بهم. فانظر إلى ابن عمر، وانظر إلى غيره كعبادة، سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس قال رضي الله عنه أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه عن نذر كان على أمه، أيجزيه أن يقضيه عنها؟ فقال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها، أي إذا كان على الأبوين نذر ومات الأبوان ولم يوفيا بالنذر حل وصح لابنهما أن يوفي بالنذر عنهما ويسقط بذلك عنهما النذر، بل عد الأمر إلى أكثر من ذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا مات وليك وعليه صوم واجب فإنه يصح لك شرعا أن تؤدي أنت الصيام عنه، وعندئذ يسقط الطلب والأمر عنه ويكون له بذلك أجر، والله أجل وأعلم. عباد الله، إن العبد ينبغي أن ينظر بعينين، أن ينظر لنفسه بعين الاحتقار والضعف والتقصير في جنب الله عز وجل، وأن ينظر للناس بأنهم خير منه عند الله. فإذا نظر إلى الناس بهذا الاعتبار تسارع وتسابق في الخير معهم، وحقق في نفسه قول الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وانظر يا عبد الله ما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ماتت بغتة دون مقدمات الموت، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو أوصت تصدقت، أفيجزئ أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. وفي رواية قال: تصدق عنها. فهذه الصدقات تصل إلى الأموات، إلى الوالدين، هذا من البر. هكذا كان القوم يموت آباؤهم وأمهاتهم وهم يفكرون كيف يضرونهم ويسألون ماذا نفعل لهم، تارة يسألون: هل نؤدي عنهم النذر؟ هل نتصدق عنهم؟ امرأة ماتت فجأة وغلب على ظن الرجل أنه لو تيسر لها أن توصي لتصدقت، فسارع ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: دفنت أبي. جابر بن عبد الله يقول: جابر بن عبد الله دفنت أبي يوم أحد مع فلان وفلان، فلم تطب نفسي بذلك، فاستخرجته بعد 6 أشهر ودفنته على حدة، أو كما قال رضي الله عنه. يحملون هم آبائهم وأمهاتهم بعد الموت، وربما تعدى الأمر إلى بر الأخ بأخيه. فيروي أبو داود والإمام أحمد موقوفا ومرفوعا، وصح المرفوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس: مر على رجل يطوف ويقول لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو صاحب لي. شك الراوي، أخ لي أو قال صاحب لي. قال: أحجزت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة إن كان أخا له أو صاحبا له. أحجزت عن نفسك؟ ذهب ليحج عن غيره، عن رجل اسمه شبرمة، فيقول: لبيك اللهم عن شبرمة. فلما سئل قال: أخ لي أو صاحب لي. شك الراوي، شك ماذا قال، هل قال أخ لي أو قال صاحب لي. ثم بين له أنك تقوم بالحج لنفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فالحج عن الوالدين، الحج عن الأب والأم أو العمرة، كل ذلك من بر الوالدين. لذلك إن الإنسان إذا بعد عن عينه من يحب نسيه، إلا إن كان تقيا. فإذا بعد الوالدان وطالت مدة الأمد بموتهما، لا ينقطع بر العبد الصالح لهما، بل لا يزال يذكرهما في صلاته بالدعاء، ويثني عليهما، ويتفقد أصحابهما، ويزور أرحامهما، كل ذلك بنية البر والإحسان إلى الوالدين. هذا حق الوالدين بعد الموت، فكيف بحقهما وهما أحياء؟ ربما يبتلى العبد بالفتنة لتقصيره مع أبويه، وربما تضيق عليه دنياه ويضيع عليه دينه لجفائه مع أبويه ولقطعه لرحمهما. كل ذلك لو تدبره الناس لفهموا ذلك في حياتهم. وكم من الناس بورك لهم في أرزاقهم ببرهم لأبويهم، وكم من الناس حفظت أموالهم بعد موت الأبوين لبرهما أو لبره بأبويه. هذا فضل الله. وإن الله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستعمله، قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه، أو كما قال فاسد. فالمقصود من ذلك أن نجتهد في بر الأبوين بعد الموت، أما في الحياة فإنه ربما إذا ذكرنا ببر الوالدين نجتهد، ولكن التقصير في الأغلب الأعم يكون بعد موت الوالدين. لذلك الوالدان كنز للعبد الصالح أحياء وأمواتا، يبقى برهما للعبد الصالح، ويتعدى نفع والديك إلى دنياك. هذا الذي نقوله: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.